قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كتاب فضله أعلاه الله فبحب المختار يرعاك الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. هذه هي الحلقة الأخيرة ضمن حديثنا عن غزوة أحد، هذه الغزوة التي نصر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها نصرا شديدا. أتحدث اليوم بإذن الله عن تكملة الأحداث، ثم أردفها بالفوائد والدروس والعبر التي نستطيع أن نستخرجها من هذه الغزوة المباركة. وأنبه أن في آخر الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى لدي أمر هام أود الحديث عنه وأود توضيحه بأمر الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل العون والتوفيق. مرة سابقة ونحن نتكلم عن غزوة أحد كنا قد ذكرنا أن المشركين جاءوا في 3000 رجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته، يعني لبس سلاحه كاملا، سواء كان الدرع اللي هو الدفاعي وسواء السيف اللي هو بيقاتل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لحد كده الأمور كانت تسير طبيعية للغاية، وكانت الخطة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يحمي ظهره والميمنة والميسرة بجبل أحد، ومن ثم كانت الثغرة الوحيدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة وأميرهم يومئذ عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وألبسه ثوبا أبيض كي يعرفه من بقية القوم، أمرهم ألا يفارقوا هذه الثغرة، لأنها الثغرة الوحيدة التي كان يمكن للمشركين أن يدخلوا منها لمهاجمة جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعنى هذا أن الرماية أو سلاح الرماة كان هو السلاح الأساسي دائما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه. يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أحكم خطته كالآتي: إذا بقيت بقية من المشركين فسوف تضطر إلى الذهاب إلى المدينة، وهناك تقضي بقية الحامية المسلمة التي بقي وبقيت لحراسة الصبيان والنساء على البقية الباقية من المشركين، ولكن شاء الله عز وجل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب، وأن يترك الرماة أماكنهم. وفي لحظة واحدة استطاع خالد بن الوليد أن يرمق المسلمين وهو يعود بنظره إلى الوراء، وقد ترك الرماة أماكنهم، فعندئذ عاد لتنقلب الكرة على المسلمين تارة أخرى، ويقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنا قد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو لقي ما لقي من المشركين، ولقي صلى الله عليه وسلم ما لقي من هؤلاء القوم الذين كانوا يريدونه هو عليه الصلاة والسلام، ورأينا نوادر الحب والتفاني، وكيف دافع الصحابة رضوان الله عليهم بأنفسهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن حبهم كان حبا حقيقيا، وهذا الحب كان حبا فعليا لا مجرد حب لفظي فحسب. لكن الجميل في هذه المعركة أنها وضحت وأبانت عن ثبات الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي جاء ليضرب النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عمرو بن قمئة، وفي بعض الروايات كان يقال عبد الله بن قمئة. عبد الله بن قمئة هذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة شديدة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حتى شجت رأسه عليه الصلاة والسلام، وحتى انكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وحتى دخلت حلقة المغفر في وجنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما عبد الله بن قمئة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذها مني وأنا ابن قمئة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقمأك الله، يعني جعلك الله حقيرا صغيرا يزدريك الناس، وشأنك هو أحقر الشأن على الإطلاق، وأمرك هو أصغر الأمر على الإطلاق. وبالفعل يعود عبد الله ابن قمئة إلى مكة مزهوا بما فعل، لأنه الوحيد الذي نال من جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فكل الظالمين الذين أرادوا النيل من جسد رسول الله حيا ومن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا هم خشاش الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماء لا تضاهيها سماء، وفداه صلى الله عليه وسلم أرواح الأمراء والعلماء وأرواح كل ذي أحد من أمته، أمة التوحيد. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يصعد عبد الله بن قمئة ليرعى غنما له على تل من التلال، وبينما هو على هذه الحال إذ جاء تيس من التيوس فإذا به ينطحه بقرنيه فيسقطه من على الجبل أو من على التل ليتقطع إربا إربا، يعني أجزاء أجزاء وقطعا قطعا، انتقاما من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا يبين الحق تبارك وتعالى عن عقابه الشديد لكل من نال من شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حيا أو ميتا. وإذا كان هناك من تجرأ اليوم على سب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النيل من شخصه ومن عرضه عليه الصلاة والسلام في غيبة الرجال في هذه الأمة، فإن الله عز وجل لا ولن يقبل أن يعتدي أحد على نبيه وهو الذي سبق في قوله وفي علمه عز وجل: والله يعصمك من الناس وإن غدا لناظره قريب. قد يتأخر الأمر قليلا ولكنها إرادة الله عز وجل التي لا تنسى. هذا هو ربكم سبحانه وتعالى ينتقم للضعفة والمساكين ببركان إسلاندا الذي فار وثار وهاج، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن جنود الله التي لا يعلمها البشر ولا تقف لها آلة الحرب لا الأمريكية ولا الأوروبية ولا اليهودية ما لا يعلمه الناس، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فليحذر أولئك جميعا، ونقول لكل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل هو الذي تكفل بالانتقام منك، قد يكون بسيوف المسلمين وقد يكون بانتقام السماء، ومن طلبت السماء رأسه فلن يسبق الله تبارك وتعالى، وله ما في السماوات وما في الأرض عز وجل ينتقم ممن يشاء كيفما شاء عز وجل، وهو الذي لا راد لحكمه ولا دافع لقضائه سبحانه وتعالى. بدأ الكفار على الرغم من انتصارهم ينحسرون وينحازون، ورأينا كيف أن أبا سفيان وقف يعير المسلمين، وقف يفت في عضد المسلمين، وقف يحكي عن أن الشهداء الذين قد قتلوا قد مثل بهم كثير من المشركين. تعالوا ننظر إلى هؤلاء الشهداء وكيف قتلهم المشركون. في المرة السابقة تحدثت عن حمزة رضي الله عنه وأرضاه، في هذه المرة نبدأ برجل ليس له إلا هذا الموقف، وهو حنظلة ابن أبي عامر الراهب. وأبو عامر الراهب هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق. سيدنا حنظلة كان زوجا لجميلة بنت أبي بن سلول، يعني كانت أخت عبد الله بن أبي بن سلول، تزوجها سيدنا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. فما لبث أن جاءت الهيعة في يوم دخوله على هذه المرأة، فإذا به يهب لينططي صهوة الجواد ليعتلي ربوة الشهادة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به يخرج مجاهدا، فلما خرج مجاهدا قتل وهو جنب رضي الله عنه وأرضاه. ماذا حصل؟ حصل أن الملائكة قد غسلت. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم بإسناد حسن، إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته عنه، يعني اسألوا زوجته عنه. فلما سألوها أخبرت بالخبر أنه قد خرج وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وتغسل حنظلة بن الراهب. هذه منقبة أن يصبح سيدنا حنظلة رضي الله عنه وارضاه غسيل الملائكة. الملائكة تتنزل من السماء لتغسل هذا الشهيد من فرط كرامته على الله تبارك وتعالى. وهذا فيه عزاء لمن مات شهيدا من المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقبلها قال تبارك وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. الشهادة ليست نكبة يعز فيها المسلمون، وإنما هي مقدار عظيم ومقام خطير شريف عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك هنيئا لكل شهيد اصطفاه الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي الشهداء، وهو الذي يتخذ الشهداء سبحانه وتعالى. ثم كان عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه، هذا الصحابي القرشي رضي الله عنه أرضاه، وكان أول من دعي بأمير المؤمنين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية نخلة. فسيدنا عبد الله بن جحش هذا كانت له قصة قبل هذه الغزوة. خرج مع سعد بن أبي وقاص، فقال أحدهما للآخر: تعالى ندعو الله تبارك وتعالى. فإذا بسعد يبدأ ويقول: اللهم إني أسألك يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، يعني شديد البأس والقوة، قال: أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه، يعني ما تبقى مما كان معه من السلاح ومن الملابس ومما أحمله على راحلته. فأمن عبد الله بن جحش على هذه الأمنية وعلى هذه الدعوة لسيدنا سعد بن أبي وقاص. ثم جاء الدور على عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. فماذا فعل سيدنا عبد الله بن جحش؟ رفع يديه إلى السماء يدعو الله تبارك وتعالى وقال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي، يعني يقطعها، وأذني، يعني يجدع أذني، فإذا لقيتك غدا، يعني يا رب قلت: من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد لابنه: يا بني، كانت دعوة عبد الله دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. ده واحد من الشهداء، وهذه قصته. هذه الأمة كتبت تاريخها ليس بمداد الأقلام ولا بأحبارها، وإنما كتبت هذا التاريخ بدماء الشهداء، ولازالت دماء الشهداء تروي شجرة التوحيد في هذه الأمة حتى صارت تضرب بجذورها إلى الأرض مستقرة غير مجتثة وفروعها في السماء. هذا الرجل يدعو الله سبحانه وتعالى بالشهادة ويتحقق ما قال، إنه يجدع أنفه وتجدع أذنه ويلقى ربه سبحانه وتعالى على هذه الحال. وكان سعيد بن مسيب يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: أرجو أن يعطيه الله عز وجل الثانية، يعني الجنة، ونحن كذلك نرجو الله سبحانه وتعالى بهذا. ثم يبقى الفتى العبدري سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا مصعب بن عمير عجب من عجب الله تبارك وتعالى في خلقه، ولله عز وجل في خلقه شؤون. أكثر من مرة تحدثت عن هذا الغلام العبدري وعن هذا الفتى العبدري الذي كان من بني عبد الدار، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي كان وحده يطوف المدينة كلها، والإنسان لما بيسير وحده هذه مضاعفة له عن السير، ومع ذلك كان ثابتا وكأنما هو مؤيد من السماء. يخرج سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه فلا يترك بابا من أبواب المدينة يرجو من أهله خيرا إلا ويدعوهم إلى الإسلام، ولا يترك رجلا ولا امرأة إلا ويوصل الإسلام إليها. ويأتي سيدنا مصعب بن عمير يوم القيامة وفي صحيفة أعماله كل الذين أسلموا من الأنصار، يأتي في صحيفة أعمال سيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وسيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا أسيد بن حضير الكامل ابن الكامل، وسيدنا سعد بن عبادة الذي كان من أكرم الأنصار، وغيرهم وغيرهم من شهداء الأنصار ومن الرجال الكرام من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهل اكتفى مصعب بهذا؟ أقول لكم واحفظوها عني: إن الإسلام حتى ينتصر لا يحتاج إلى قلب مؤمن فحسب، وإنما يحتاج إلى نفس مملوءة حتى مشاشها بالإيمان ثم بالثبات، لأن الثبات هو ترياق الفتن، الثبات هو بيطري الفتن، الثبات هو داء الفتن. لما يجي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه ويتعرض للفتنة في مكة لما تحرمه أمه المال
وتحرمه أمه الملبس، وتحرمه أمه كل شيء، فإذا به بعد ذلك لا يجد إلا إهاب الكبش، يعني الفروة التي لم تدبر، التي كان يلقيها الناس غير محتاجين إليها، فيأخذها رضي الله عنه وأرضاه وألبسها ولا يعبأ بهذا، كأنه يقول يا دنيا هيهات، أبيت تعرضتي، ألي تعرضتي، أمبي غررتي، لقد بتتك ثلاثا. يسير في طرقات المدينة وقد نور الله عز وجل قلبه، مقرئ يسير بالقرآن في كل مكان. فلما كان في غزوة أحد حمل الراية، ولما حمل الراية كان مصعب يشبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإذا بمصعب رضي الله عنه أرضاه وهو يعلم أن المشركين يطلبون محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلبوه، إذا به يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وما محمد إلا رسول. تلك الكلمة التي قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله عز وجل عاتب المسلمين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا مصعب فهم هذه قبل أن تنزل الآية، وينادي رضي الله عنه أرضاه قبل أن تتنزل الآية، يقول وما محمد إلا رسول، إن قتل فقوموا فموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينقص الدين وأنتم أحياء، إن لم تعنكم اليسرى على أمر الله فاقطعوها باليمنى. فانظروه كيف ثبت على الحق، وانظروه كيف كان على الحق المبين، لا ينحرف عنه يمنة ولا يسرى، ولا يخاف في الله لومة لائم. جاء المشركون حول مصعب وهم يحسبونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يضرب على اليمنى فتنقطع يمناه، فيرفع الراية باليسرى. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران، ثم بعد ذلك تقطع اليسرى فيحمل الراية بعضديه، وفي كل مرة يقول وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، ضربوه وقطعت أذنه وهو حي. قال الذي رآه والله لقد رأيت مصعب بن عمير يوم أحد وإن أذنه لمقطوعة تصطك بعنقه، يعني برقبته، ومع ذلك لا يحمل لها هما ولا يعيرها هما. وإذا به رضي الله عنه أرضاه يسقط منجدلا في دمائه في آخر المعركة. هذا المصعب الجميل الرائع، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويجده وهو على هذه الحال، كلما أرادوا أن يغطوا رأسه تتعرى قدمه، وكلما أرادوا أن يغطوا قدمه تتكشف رأسه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه ويبكي، وقد رآه بين أبوين بمكة يغذوانه بأطيب الغذاء وبأطيب الطعام، فقال خمروا وجهه وضعوا على رجليه الإذخر. ويموت سيدنا مصعب بن عمير، لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب على الأجساد أن يوريها الثرى، ويبقى سيدنا مصعب بن عمير إلهاما عظيما لكل من سار على هذا الدرب أن يثبت على ما يلقاه في سبيل الله عز وجل. تلقى هذا الاتصال ثم أرجع مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. طيب أكمل. جاء واحد من الصحابة رضوان الله عليهم في هذا اليوم، وهو يوم أحد، بعدين يجي تاني سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، هو لسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان عبد الله بن حرام قال لجابر كما في صحيح البخاري، يقول جابر دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضه واستوصي بأخواتك خيرا. ويجي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في آخر المعركة ليرى أباه وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه، فيدفنه مع عمرو بن الجموح، وبعد كام سنة، يمكن أكثر من 50 سنة، تأتي السيول، فلما أتت السيول جرفت قبور الشهداء. راح سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه ليرى والده كيف كان، فوجده على الهيئة التي تركها عليه يوم قتل في أحد، ولم يتغير منه شيء، وجده يحتضن أخاه عمرو بن الجموح كما كان أخوين في الدنيا. وسيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه كانت له منقبة لم تكن لأحد من الناس. في يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر يطيب خاطره، لأن الفاجعة كانت كبيرة، لأن سيدنا جابر كان هو الولد الأوحد لعبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه، وكان له أخوات مع من البنات وكنا صغارا، ولذلك تزوج بامرأة ثيب لتكون زوجا له وأما لهاتيك البنات. فإذا به يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني مواجهة. هذه درجة. المرء ربما يدفع حياته كلها ثمنا لها وتكون الحياة رخيصة. ولو أن أحدنا ظل طيلة عمره حانيا ظهره لله تبارك وتعالى ربما لم ينل هذه المنقبة، وربما لم ينل هذه الدرجة. فقال الله عز وجل لسيدنا عبد الله بن حرام: يا عبدي تمنى علي، يا عبدي تمنى علي. سبحان الله، يا عبدي تمنى علي. ربنا عز وجل يكلمه بغير فاصل وبغير رسول وبغير واسطة، ثم يقول له تمنى علي. فهذه الشهادة، وهؤلاء هم الشهداء. ثم بعد ذلك يقول: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، هذه حالهم مع الله سبحانه وتعالى، أنهم يفرحون وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت. ومنهم من كان أعرج فإذا به يمشي برجليه في الجنة صحيحة، ومنهم من كان قد قطع ذراعيه فيمشي في الجنة بجناحين، ومنهم من يفعل ومن يفعل ومن يفعل. هذه الشهادة وهذه الكرامة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للشهداء إذا لقوا ربهم سبحانه وتعالى. بعد كده يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليصلي على الشهداء في غزوة أحد. والخبر هنا يعني فيه كلام، هل صلى أم لم يصلي؟ خلاصة الأمر حتى لا ننساق إلى الخلاف الفقهي فيه، نقول أنه صلى الله عليه وسلم روي أنه صلى وروي أنه لم يصلي، ولكن الإمام مخير بين الصلاة على الشهداء وبين عدم الصلاة عليهم، وما اختاره الإمام أحمد وأختاره أيضا في هذه المسألة. أتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أيوة
يا أختي.
والنبي يا شيخ، بالله عليك يا شيخ، أنا عايزة ربنا يهدينا يا شيخ.
ربنا يهدينا جميعا إن شاء الله. في حاجة تانية يا أختي؟ طيب ربنا
يا شيخ، ربنا يهدينا يا رب.
طيب في
لا
حاجة؟
لا يا شيخ.
طيب ماشي، حاضر حاضر. ربنا يهدينا جميعا، كلنا يعني أصحاب ذنوب وكلنا ذو ذنوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا عز وجل يعني يغفر لنا ويتغمدنا برحمته. اللهم أمين. يجي منظر الشهداء بهذا الشكل الفظيع، اللي أذنه مقطوعة واللي أنفه مقطوعة واللي لسانه على صدره واللي بطنه بقرت وفتحت، وده منظر يعني صعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يرى هذا المشهد. حقيقة كأن جبل أحد يعني الآن يغار من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبات الصحابة، لأن كون أنك أنت تأتي فترى أصحابك الذين أحببتهم وعمك وأخاك من الرضاعة وآلك، وترى رجل في مثل قوة إيمان مصعب بن عمير، هؤلاء الناس حصل لهم ما حصل وما أرادوا، قالوا ربنا الله وخرجوا جهادا في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تحمل، لأن القائد لابد أن يكون ثابتا، ولله ضره صلى الله عليه وسلم بأبي هو. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كانت المقابر لا تكفي، قال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوزعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. ثم قال: وقدموا أكثرهم قرآنا على غيره، يعني بحيث أن لما يكون فيه حد يحفظ القرآن أكثر من الثاني يبقى يقدم، وهذه كرامة حافظ القرآن حتى في مماته. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا كما في رواية البخاري. لم يغسل الشهيد، لأن الشهيد يبعث يوم القيامة في دمائه كما هو، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والشهيد يغفر له بأول قطرة تنزل من دمائه، والشهيد يحلى بتاج الوقار، والشهيد يرى مقعده من الجنة، والشهيد يزوج بسبعين من الحرعين، والشهيد يشفع في سبعين من أهله، والشهيد له عند الله عز وجل من الكرامة ما ليس لأحد. فرطنا في واجب كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة يبيض بها وجوهنا يوم القيامة. اللهم أمين رب العالمين. لحد أن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه يقول والله لو أددت أني غدرت مع أصحاب فحص الجبل، يعني قتلت معهم. كل الصحابة كانوا يتمنون هذا الكلام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى هذا الأمر إذا به يقول للصحابة رضوان الله عليهم استووا حتى أثني على ربي عز وجل. الله سبحان الله عز وجل، سبحان الله الكريم، سبحان الملك القدوس، منتهى الروعة منك يا حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، هزيمة وسبعون قد قتلوا والمصيبة موجودة، فإلى أين يلجأ؟ يلجأ إلى من لا يغلق بابه بالغدوات والبكرات، يستغفره سبحانه وتعالى ويطمع فيما عنده عز وجل من الخير الكثير. فقال للصحابة استووا حتى أثني على ربي عز وجل، لحد ما يمدح ربه سبحانه وتعالى حتى لا تتحرك عضلة لسان من أحدهم فيشكو الله إلى الله أو يشكو الله إلى عبيده أو يعترض على قضاء الله وعلى قدره، وما كان أحد من الصحابة ليفعل هذا الأمر أبدا. فإذا به صلى الله عليه وسلم وقف الصحابة خلفه وهو يقول اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد غزوة أحد، يدعو صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى أن يديم النعمة والعافية عليهم. من أجل هذا انقلبت الهزيمة إلى مجرد انكسار بسيط، لأن الهزيمة ليست آخر المطاف، الهزيمة هي أول لبنة في جدار الانتصار، الهزيمة هي التي تحمل جنين النصر في أحشائها، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل ينفجر من رحم الليل، وكذلك الفرحة تأتي من رحم الأحزان، والمنحة تأتي من رحم المحنة، ربنا سبحانه وتعالى غالب على أمره. فإذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يدعو ربه سبحانه وتعالى واثقا فيه دون أن يشك فيه طرفة عين، سائلا إياه ألا يكون به غضب على المسلمين، سائلا إياه أن يثبت البقية الباقية. فإذا ببعث الإيمان يسري من جديد في نفوس هؤلاء الصحابة، يجري منهم مجرى الدم من العروق، وإذا بهؤلاء النفر كأنهم قد نسوا ما كان وما يكون. سيدة صفية بنت عبد المطلب وهي أخت حمزة وعمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما خرجت تريد أن ترى حمزة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول امنعوها، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ستبكي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، لكن انظروا ماذا فعلت هذه المرأة، إذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يسمع ما تقول، وهي تقول والله لقد بلغني أنه مثل بأخي يعني قطع، وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير خلي سبيله، امرأة صابرة قتل أخوها، قالت في الله انتهى الأمر خلاص، تقر عينها تقول ما أرضانا ما أصبرنا على ذلك والحمد لله رب العالمين، وانتهت الأمور وانتهت المسألة، وكأنها صفحة وطويت، لأنه عند ربه في مقعد الصدق عند المليك المقتدر. ثم يأتي بعد ذلك حديث المرأة الدينارية الشهيرة التي نعي إليها أبوها فتقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال مات أخوك تقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات زوجك ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقالوا لها خيرا كما تحبين يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين، قالت لا حتى أراه، أرونيه حتى أنظر إليه حتى ما تتأكد بنفسها. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحا كما تحبه إيه زالت عنها كل المصائب، وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الله الله والله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل العالم كله بامرأة أو بجيش من النساء في مثل قوة إيمان هذه المرأة لدوخ العالم كله. لو أن عندنا نساء أو رجال مثل هذه المرأة ما استطاع أحد أن ينال من المسلمين شيئا. لكن للأسف الشديد عنصر الثبات عندنا عنصر متخلخل، عنصر فيه خلخلة، عنصر فيه هز، فيه زلزلة، عنصر مهتز مرتج. لما؟ لأن الإيمان نفسه ضعيف والإيمان يزيد وينقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فعلت زوجة عمرو بن الجموح رضي الله عنها وأرضاه، كل أولئك النفر ارتضوا ما قدر الله عز وجل من قتل هؤلاء. فيش واحد وقف يقول أنت رسول الله السبب في أن أنا قتلت أو أن الإسلام هو السبب، بل على العكس، لأن هؤلاء القوم باعوا النفس من الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كأنهم يقولون اشترانا منا فربح البيع يا ربنا، ربنا هو اللي اشترانا. فإذا كان ربنا عز وجل هو اللي اشترانا، خلاص الولد المال البنت الزوجة في حفظ الله سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى حسبهم ونعم الوكيل. وذلك أنا أحب دائما أن أذكر قصة أحمد بن نصر الخزاعي، هذا الرجل الذي كان في محنة خلق القرآن رفض القول بخلق القرآن أيام الإمام أحمد عليه رحمة الله. فماذا حصل؟ الخليفة قتله، وبعدما الخليفة قتله علقوا على باب من أبواب بغداد، علقوا مدة 7 سنوات وقيل أكثر. فماذا حصل؟ كان الليل إذا جن وستر بظلامه الكون كله يسمعون الرأس وهي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحد الناس لم يصدق هذا الكلام، قال فذهبت فنمت عند الرأس. ده بعد كم سنة، انت عارف ان الجثة بتنتن بعد 3 أيام بالضبط. وطبعا واحد قد يحتج بحديث ان الأرض لا تأكل الشهداء، نعم الأرض مش الهواء. فماذا قد حصل وماذا قد كان؟ نام الرجل عند الرأس، فإذا به بالليل يرى أحمد بن نصر الخزاعي فيقول له ماذا فعل الله تبارك وتعالى بك؟ قال ما هي إلا مثل شكة الإبرة أو قرصة الإبرة، ده القتل. قال فمت ثم لقيت الله وهو يضحك لي سبحانه وتعالى. هذه الشهادة، وهذا هو الثبات، وهذا هو الرجل إذا ثبت على دين الله عز وجل، وإذا ثبت على أمر الله، وإذا ثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظل جبل أحد ذكرى متعلقة بذهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى مر عليه الصلاة والسلام على جبل أحد ذات مرة فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أحبه نبي الله صلى الله عليه وسلم لأن الشهداء مدفونين تحته، وأحب جبل أحد الصحابة الذين كرم الله هذا الجبل على بقية الجبال جميعا بأنهم قد دفنوا تحته، حتى ليقال هذا مصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك سيقلب هذا الانكسار وهذه الهزيمة العارضة الطارئة إلى انتصار بعد قليل. كل اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي بعد ما تكلمنا في هذه المسألة، مسألة أسباب الهزيمة، الهزيمة لماذا وقعت بالمسلمين في يوم أحد؟ أول حاجة ضعف عنصر الطاعة عند الرماة، لأن الرماة لم يطيعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أنا ألمحت إلى هذا الكلام من ذي قبل، فقلت أن الأمر الذي عصى فيه الرماة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خطأ شرعيا ولا خطأ عقديا، فكان مجرد خطأ تكتيكي، خطأ في خطة الحرب فقط. لكن الأمر أمر من؟ أمر الله، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الأمر لا يعصى حتى لو كان أمر في الحرب، وهذا الأمر لا يرد ولا يخالف حتى لو كان أمر حرب. إخوانا مجرد عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الكلام ده كله لا أحد يستطيع أن يعتدي عليه ولا أحد يستطيع أن يبدله، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كلهم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذه الغزوة كانت درسا للأمة كلها ولمن جاء من بعد الصحابة ولمن يأتي إلى يوم القيامة، أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هي سبب النصر، وهي سبب الرفعة، وهي سبب العلو، وهي سبب السمو. أما إذا عصيت الله تبارك وتعالى وتركت أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولو طرفة عين ولو مجرد أمر تكتيكي، يبقى المسألة تنقلب رأسا على عقب. ماذا إذن تقول السماء في أمرنا الآن ونحن الذين حولنا الدين إلى قشور بلا لباب؟ سبحان الله العلي القدير، كل الأمور أصبحت هدي ظاهر، الجلباب هدي ظاهر، اللحية هدي ظاهر، النقاب عادة ليس عبادة، مهاجمة شعائر الإسلام كلها. ليه؟ أصلحنا يعني السبب في تخلف الأمة، نحن بننادي بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يبقى احنا كده سبب التخلف، يبقى احنا كده سبب الايه، سبب الرجعية، يبقى احنا كده عايزين ردة إلى الخلف وعايزين ردة إلى الوراء. يا جماعة خلينا نعيش ما بعد الحداثة، خلينا نعيش مرحلة المعاصرة، خلينا نترك يعني نخلط ما بين الأصالة والمعاصرة، مرحلة ما بعد الحداثة، مرحلة العولمة، مرحلة ما عرفش إيه. يا أخي سبحان الله، هذه الأمة لا تحاسب كبقية الأمم. لو أنت عندك ولدين، ولد نابه نابغ وولد آخر خايب، إذا أخطأ كلاهما فمن تحاسب؟ تحاسب النابه النابغ، لا تحاسب الآخر، لأن الآخر أنت تغلي غيظا منه في الأصل، وقد يعني فوضت الأمر فيه إلى الله وكبرت عليه أربعا لا ركوع فيها ولا سجود. إنما الثاني ده راجل نابه نابغ، فإذا أخطأ لابد أن تضاعف له العتاب أو العقاب، يعني ممكن يكون لوم وتوبيخ وممكن يكون عقاب وعتاب. طب وبعدين؟ لأنك أنت ترجو فيه الخير، فهذه الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة بأمر الله عز وجل، ولن تعدم فيها خيرا. فإذا انحرفت عن مسارها الذي أنزله الله عز وجل ورسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا يوم تلا علينا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. خلاص سبيل الله واحد، مفيش اثنين، السبيل اسمه الصراط المستقيم، مفيش واحد بيعوج شمال ولا يمين. وبعدين حتى إذا سلكت هذا الطريق اعلم أنك ستلقى ما تلقى، ربما لقيت صدا، لقيت تعييرا، لقيت تعييبا، ولكن في النهاية لا تستوحش من سبل الحق إذا سلكتها وإن كنت وحدك، لأنك أنت الجماعة وإن كنت وحدك. لو أن رجلا يقيم الكتاب والسنة على رأس جبل فهو الجماعة وحده، الإمام أحمد كان الجماعة وحده يوم خلق القرآن، لما قيل بمحنة خلق القرآن وقيل بهذا الكلام مثل الجماعة وحده، وكان يومها ثابتا على أمر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. لوحده كان أمة، لأنه كان المسلم الوحيد وغير وجه الأرض يومئذ ودق المسمار في نعش الوثني. بعد كده لما يجي الصحابة يسألهم عن سبب ما أصابهم في يوم أحد، قلتم أن هذا، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قل هو من عند أنفسكم. ما تحاسبش الناس قبل أن تحاسب نفسك، لازم ترى موضع الخطأ في نفسك أولا، ماذا فعلت حتى تبتلى بهذا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قبل أن نتهم الناس لابد أن نتهم أنفسنا. لما وقف بعض الناس قالوا لعلي بن أبي طالب: يا علي، لماذا لم نختلف على أبي بكر وعمر واختلفنا عليك؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على مثلي وأنا وال على مثلك، وجاء أحدهم إلى خليفة من خلفاء بني أمية قال: كونوا لنا كأبي بكر وعمر. قال: كونوا أنتم لنا كرجال أبي بكر وعمر، نكن لكم كأبي بكر وعمر، وكذلك نولي بعض الظالمين. ما أنت مش، ما فيش ظلم حقتي إلا من نفسك أنت، مش من حد تاني، فلابد أن تصلح ما في نفسك. صلاح الأمة لابد أن يأتي من صلاح الأفراد، يعني فضلا عن التوبة الفردية لابد أن يكون هناك توبة عامة، بس كل واحد يصلح نفسه ويصلح بيته. قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم، ربنا سبحانه وتعالى أقر هذا الأمر. وبعدين العنصر الثاني من عناصر الهزيمة الدنيا، لأن الصحابة انشغلوا بإيه؟ انشغلوا بالدنيا، انشغلوا بجمع الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سيدنا عبد الله بن مسعود تعجب قال: ما كنت أظن أن أحدا منا يرجو الدنيا حتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هو صحيح ربنا قال: ولقد عفى عنكم، خلاص، بس لما تريد الدنيا إيه اللي يحصل؟ مش هتاخد حاجة. حتى لو أردت الرفعة بالعلم الشرعي، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل دخلوا النار. مجاهد جاهد ليقال جريء شجاع وقد قيل أدخلوا إلى النار. ورجل تصدق بصدقة أو أنفق نفقة حتى يقال منفق وقد قيل أدخلوا إلى النار. ورجل تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل أدخلوه إلى النار. الدنيا مش هتنفعك بحاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يحقر شأن الدنيا بالنسبة للصحابة. ما لي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه. ثم يقول وقد أرى الصحابة شاة أو جديا أسك ميتا مرميا في الطريق ملقا في الطريق، قال والله لهوان الدنيا على الله أشد من هوان هذا على أهله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو الذي استهان بالدنيا كلها ولم يعرها طرفة عين. وأبو بكر طلق الدنيا، وعمر لم ترده الدنيا ولم يردها، وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ومن قبله عثمان طلقوا الدنيا وبتتوها ثلاثا، وكان أحدهم يظل لله عز وجل ساجدا تنحني ظهره حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وهو بعيد عن هذا النعيم. وسيدنا عمر لم يرى غنائم القادسية وغنائم المدائن وغنائم نهاوند تأتي إليه يبكي بكاء شديدا ويقول اللهم إنك حرمت نبيك وصاحبه هذا وابتليتني به، ويقسم على من يوزع الغنائم أن يوزعها قبل أن يأتي الليل وقبل أن يأتي المساء. وسيدنا طلحة بن عبيد الله لما جاءه اسمع 2000 ألف، يعني 2 مليون، 2 مليون، حد سمع الرقم 2 مليون، فلم ينم من ليلته، فضل يتقلب كأنه بيتقلى على نار بيشوى على نار. فماذا حصل؟ قالت له امرأته ما ذلك؟ قال كيف أنام وهذه عندي؟ قالت أين أنت من أبناء عمومتك ومن أبناء خؤولتك ومن فلان وفلان وفلان وفلان؟ فإذا به يقول لها نعم الأمر أنت أو نعم العون أنت على أمر الله. ثم في الصباح صنع طعاما ودعا إليه القوم، فقالت له امرأته ونحن والله فقراء أبقي لنا شيئا، فأبقى لها 10 دنانير من أصل 2 مليون. نحن مش مال الكلام ده ولك روح وزع فلوسك كلها، بس خلي الدنيا في إيدك ما تخلاش في قلبك، لأن الدنيا لما بتكون في القلب بتضر، لأن الدنيا لئيمة إذا رأت الآخرة في القلب حاولت أن تزاحمها، أما الآخرة فكريمة إذا رأت الدنيا لم تزاحمها. المهم بس إن إحنا بننشغلش بالدنيا، لأن إحنا هناخد منها إيه؟ الدنيا قليل، متاعها قليل، بقاؤها قليل، وحظنا من هذا القليل قليل. إذا كانت الناس كلها بتتصارع وبتجري على هذا القليل أنت هيكون حظك من القليل إيه؟ أقل من القليل. فإحنا مش نقولك أترك الدنيا، لأن الدنيا لها نصيب في القلب، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن نصيب، مش إن تكون الدنيا كلها هي التي أخذت القلب. ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن الذي يكون نظيفا نظيف الهيئة، إن الله جميل يحب الجمال. ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن الغني، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى. لكن ما يكونش همك الدنيا، ما تكونش كالحمار الذي يسير لا يبحث إلا عن الشعير ولا أنهق إلا عن الشعير فحسب. لا، كن ربانيا، لأن الإسلام دين مثالي واقعي، عايزك تقضي حاجاتك الملائكية الروحية على هيئة البشر، وعايزك تقضي حاجاتك البهيمية برضو على طريقة البشر. فما تكونش بهيم في الدنيا، ولاش كن ملك، لكن كن إنسانا، إنسانا يبحث عن الستر والكفاف والرزق والقوت. فامشوا في مناكبها، ما قالش اسعوا، لكن في الآخرة قال سارعوا سابقوا، التعجل في أمر الآخرة، لكن في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق، ورزق ده أمر ميسر، ما تحملش هم الدنيا وما تقاتلش عليها. تمام. فعلينا جميعا أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في مثل هذه المسألة. طيب، الإشاعة دي من أسباب الهزيمة، الإشاعة من أسباب الهزيمة. أنا بس كنت عايز أسأل الإخوة في الكنترول برا، أنا فاضل لي كام في التوقيت؟ الإشاعات تدمر العالم كله، مش بتدمر مجتمع واحد. إشاعة واحدة أن محمدا قد قتل، إيه اللي حصل؟ حصل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يقتل، نعم، لكن المصيبة أن الصحابة منهم من فر ومنهم من أراد أن يقعد عن القتال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قتل خلاص. قاتل عشان مين؟ لسه برضو الإسلام كان في طور التشريع، في مرحلة التشريع، ولم يصمد إلا القليل. فالإشاعة بوظت الصف المسلم تماما. بتخيل بقى أن في إشاعة تطلع عن واحدة، يعني نصغر الأمر شوية، الإشاعة تطلع عن واحدة تقعد تعنس العمر كله، رغم أن الإشاعة مين بقى اللي بيطلقها؟ واحد نجس، واحد كاذب، واحد مفتري. لأن إحنا عندنا ثلاثة، عندنا الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه. أما البهتان فالبهتان ده إيه؟ إنك تتكلم بما ليس في الرجل. أما الفرية ده أعظم الكلام بقى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. طب المفتري ده ماله؟ بيوصل لإيه؟ قال الله تبارك وتعالى وقد خاب من افترى، يعني يا مفتري جاتك 60 خيبة، لأن الخيبة يوم القيامة. فتخيل بقى أن مجتمع بيعيش على الإشاعات، إشاعة الأسعار هتزيد، إشاعة الأسعار هتنزل، إشاعة فلان ماشي مع فلان، إشاعة فلان بيدخله في السنة قد كده، إشاعة أن فلان في بيته كذا، خاصة الأبواب المغلقة. ما تعرفش الأبواب المغلقة بتعبط الناس ليه؟ بتجن الناس ليه؟ أنت مالك؟ واحد أغلق بابه على نفسه، خليك في حالك، اعمل زيه، أستر نفسك. إنما عايز يعرف إيه اللي حصل، وإلا الإشاعات اللي بتملأ المجتمع، وممكن الإشاعة تقض مضاجع الناس. واحد يبص لها فيه إشاعة عن بنته عرضه لحمه، يبص يجد إشاعة. المجتمع المسلم مجتمع مسلم، أسلم النفس لله عز وجل، إذ قال له ربه أسلمت، أو إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، خلصت، أسلمت لرب العالمين، استسلم في الكبيرة والصغيرة. ما تروحش بقى تكون أنت واحد كالشيطان، لأن الشيطان كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص يتلبس على هيئة الرجل ويقول سمعت كذا، فيقول الرجل والله لقد رأيته لا أدري أين، وبعد كده تخرج الإشاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من أعظم الكذب عند الله أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول إيه ده أنا شفت بعناية، شفت وما شافش حاجة، لم يرى. هو بعدين تبوظ الدنيا وتبدأ المصائب على أمة الإسلام من كل مكان ومن كل حدب ومن كل صوب. الحقيقة كان في بعض الفوائد تانية في غزوة أحد، بس كان في موضوع أنا عايز أتكلم فيه بسرعة. الموضوع ده للأسف الشديد أثير بالأمس، وأنا فوجئت بسيل من المكالمات الهاتفية مبارح. أحد الإخوة طلع على قناة من القنوات واتكلم على حل الموسيقى، قال إن الموسيقى حلال ويجوز سماعها، وطبعا البرنامج بتاعه يعني عايز يهد فيه أصول بني الفقه عليها للأسف الشديد، وبيحاول يقول إن في أمور خدعوك لما قالوا أنها حرام ونحن نقول لك كذا. طبعا بيذكر أسماء الأئمة، إن في الإمام فلان عليه رحمة الله قال بكذا وكذا وكذا، ما خلاص ما فيش، الناس مش هتحترم الأسماء دي، لا ابن عثيمين ولا الألباني ولا ابن جبين ولا أي حد. ليه؟ لأنك أنت من البداية برنامجك يريد هدم هؤلاء تماما. فالرجل تحدث امبارح عن الموسيقى واحتج بكتاب اسمه نقد القول بالإجماع على تحريم مطلق السماع للإمام الشوكاني عليه رحمة الله. قال إن الإمام الشوكاني طعن في الإجماع على حرمة الموسيقى، وإن الموسيقى حلال وما فيش مشاكل لما تسمع. وطبعا قال ليه إحنا يعني لما يجي واحد مغني من المغنيين يغني أغنية دينية نقول له لأ ده النبي بتاعنا مش بتاعك أنت، طبعا كان أنت ما حصلش. ثم أوصف النهاية إن في مطرب من المطربين، طبعا أنا لا أذكر الأسماء، هو ذكر الأسماء على نية، في مطرب من المطربين اسمعوا لأنه أنا لما بسمع الكلام على لسانه هو ببكي. أنا سمعت بعضا من الكلمات بعض الإخوة فرغوا الموسيقى من هذه الأغاني وسمعتها. الأخ اللي هو بيقول اسمعوه بيجيب أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، فبيقول من ضمن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور طفل في البيت، صبي في البيت عنده طائر والطائر مات، فالرسول من رحمته صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين على هذا الطائر وصف الملائكة صفين، ولا أدري في أي كتاب من الكتب جاء أنه يصلى على الطائر ركعتين. ما عرفش فين ديت. يعني مثلا لو واحد ماتت له فرخة ولا ماتت له وزة، نصف الناس صفين ونقول الصلاة على الوزة أو الصلاة على البطة أو الصلاة على الدجاجة أو الصلاة على العصفور. الإسلام أمر بالإحسان إلى الطير، ولكن لا صلاة نعرفها على حيوان من الحيوانات أو على طير من الطيور. ده غير بقى الكلام اللي في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقولك لو في واحد يهودي بيتكلم على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا هنبكي، مش واحد بيغني وبيستخدم المؤثرات الصوتية وبيحاول إن هو يجود ويحسن في صوته وبعدين يقول دموع عيشة. مين عيشة دي يا عم الشيخ؟ اسمها عائشة يا أخي. خلاص حموت الليلة يا فاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلام ما أنزل الله به من سلطان من قريب أو من بعيد. وأنا كنت أحسب هذا الأخ على خير، ولكن طالما أنه أعلن بهذا الأمر وليس من شأني أن أرد كثيرا، ولكن أنا هكلمه على الكتاب بتاع نقد القول بالإجماع على تحريم مطلق السماع. حوله الأول خمس حاجات هو لم ينتبه لها. أولا أن الشوكاني لم يذكر سندا صحيحا واحدا فيما قال. اثنين أنه لم ينقل عنهم ما يعنونه بالغناء، لأن الأخ الكريم السيد خدعوك كان المفروض ينتبه أن الغناء زمان معناه غناء الشعر نفسه بدون آلة. وأنا هجيب له الدليل دلوقتي، هجيب له الدليل لغويا والدليل شرعيا والدليل حتى ممن نقل عنهم أنهم يقولون بحل الغناء. الغناء قديما كان عبارة عن حداء الشعر، أن الراجل يحدو بالشعر، زي مثلا واحد يطلع ليس الغريب غريب يعمل كده مش أكتر. خلاص ده الحداء، ده الغناء قديما. فهذا ما كان يقصده العلماء دون المعازف. أما المعازف ده في مشكلة كبيرة، مشكلة عظيمة لم يختلف أحد على تحريمها، بل أجمعت الأمة على تحريمها. ثلاثة، هل هو نقل عن أهل العلم ما يثبت عنهم أن المنقول عنهم أنهم من أهل الاجتهاد أصلا؟ لأن الإجماع ده مش إجماع واحد كده، لا، الإجماع إجماع الصحابة وإجماع المجتهدين، مش مجرد أن احنا تعالى نجتمع على أمر وخلاص. أين إجماع الصحابة رضوان الله عليهم؟ الأمر الرابع أن الشوكاني لا يقول بالحل ولكن يطعن في الإجماع نفسه، ودي دعوة موجودة عند كل مجتهد، أنه ممكن يقول يا جماعة أنتوا ادعيتوا الإجماع على أن الدم نجس، وأنا ما عنديش دليل على أن الدم نجس، ما فيش دليل يقوم، فأين دليلكم؟ ممكن واحد يطعن في الإجماع. فهو رجل طعن في الإجماع ولم يدعي حل الموسيقى ولم يدعي حل الغناء الموجود بهذه الطريقة وبهذا الشكل الموجود في زماننا والموجود في عصرنا. طيب الشوكاني وافق على الإيه؟ وافق على القول بالتحريم، ولكنه لم يقل بالإجماع. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أنا بس بسرعة كده في خلال أربع دقائق حقول لك. في القرن الثالث زكريا بن يحيى الساجي نقل الإجماع في كتاب اختلاف العلماء على حرمة الموسيقى. الآجري نقله في القرن الرابع. أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي نقله في القرن السادس. في القرن السابع نقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. والعراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع، وابن حجر الهيثمي في القرن العاشر، والألوسي والطحطاوي في القرن الثلاثة عشر، والغماري في القرن الـ14. ولا زال العلماء علماء المذاهب الأربعة كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل ابن القيم عليه رحمة الله يقولون بحرمة الغناء. أنا هسمعه بس كلمة كده خلاص هقول له. قال العلماء عليهم رحمة الله: الأجري قال نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي. أبو الطيب الطبري قال الإجماع على تحريم آلات اللهو، ومن قال باستباحتها فقد فسق. ابن قدامة قال: وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار فلا قطع فيه، ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع. أبو عمرو بن الصلاح قال ذلك في فتاويه، قال: ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح ذلك السماع، السماع اللي هو الموسيقى يعني. أبو العباس القرطبي من المالكية قال: وأما ما أبدعه الصوفية من اليوم أو اليوم من الإدمان على سماع الأغاني فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، بل مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. وأنا أقول أن الأحناف بيكفروا من يستبيح السماع. أعود مرة أخرى فأقول: ابن رجب قال: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. وقال أيضا سماع آلات له لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية. ابن حجر الهيثمي قال ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه، أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه. كمان ابن عبد البر قال من المجمع على تحريمه من المكاسب كما أجمع على تحريم الربا الاسترزاق من المعازف اللي انت دعيت الناس امبارح انهم يسمعوها ويشتروا الشرائط بتاعتها. الغماري قال حتى ابليس داخل في اجماع العقلاء على تحريمه. ابن رجب قال في السماع وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار. ليه؟ يقول حميد بن ثور عجبت لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فمن. يقول ابن الجوزي كان الغناء في زمانهم إنشاد قصائد الزهد إلا أنهم كانوا يلحنونها. يبقى أي غناء أراد عم الشيخ؟ الله يبارك فيك، كل من أطلقك علينا اتق الله في نفسك، وأنت اتق الله في نفسك، ولا تضل الناس بغير علم. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود أحلف بالله إن الموسيقى، وقال محمد صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا، صوت رنة عند حزن وصوت مزمار عند فرح. أذكرك بهذين الحديثين، فبربك يا رجل اتق الله، لا تفعل فعل المناقيش في الوجوه القباح، اتق الله عز وجل ولا تحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله رب العالمين كانت هذه آخر كلماتي في هذه المسألة، وأسأل الله عز وجل الهداية لشباب المسلمين أجمعين. وأقول الجميع نحن نرد على الكفرة ونرد على المبتدعة، يكفينا هذا. إذا كنت ممن يثير الفتنة فخير لك جلوسك في بيت أبيك. أسأل الله عز وجل السلامة والهدى والرشاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.